بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب التيمم من كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم. وفي رواية: الصعيد الطيب وضوء المسلم. قوله الصعيد، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان من أرض رملية أم ترابية أم حجرية أم غير ذلك، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فإنه يسمى صعيدا. وقوله في رواية: الطيب، المراد الطاهر، يعني الصعيد الطاهر. وضوء المسلم، يعني أنه يقوم مقام الوضوء. وقول المسلم هذا قيد، لأن غير المسلم لا يصح طهارته. قالوا: وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا ليس قيدا بل ذكر على سبيل المبالغة، فحتى وإن لم يجد الماء 5 سنين أو 7 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة. قال: فإذا وجد الماء فليتق الله، أي ليجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وليمسه بشرته، يعني وليستعمل هذا الماء وليمسه بشرته. قال: رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني رسالة. فهذا الحديث دل على مسائل وأحكام، منها أولاً جواز التيمم على جميع أجزاء الأرض، فكل ما يكون على أجزاء الأرض من التراب والرمل والصخر والحصى وغيرها فإنه يجوز التيمم عليه، لعموم الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن التيمم جائز ولو طالت المدة، فلا يتقيد التيمم بمدة معينة، بل ما دام سبب التيمم موجودا إما من المرض أو عدم الماء فإن التيمم جائز ولو طالت المدة. ولهذا قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين. ومنها أيضا أن التيمم يبطل بوجود الماء، فالتيمم إنما يجوز عند عدم الماء، فإذا وجد الإنسان الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل هذا الماء. ولهذا قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومن فوائده وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لقوله: فليتق الله وليمسه بشرته. فكل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة من وسخ أو طين أو غير ذلك فإنه تجب إزالته. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يجب إزالة ما ينبو عنه الماء. فكل ما ينبو عنه الماء، يعني يمنع وصوله إلى البشرة، فإنه تجب إزالته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر ولم يعين هذين الرجلين، لأن المقصود هو معرفة الحكم. قال: في سفر فحضرت الصلاة، وحضورها إنما يكون بعد دخول وقتها، يعني أراد أن يفعل الصلاة بعد دخول الوقت، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا لعموم الآية الكريمة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فصليا يعني بهذا التيمم، ثم وجد الماء في الوقت، يعني بعد أن صليا وانقضت الصلاة وجد الماء، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. والإعادة هي ما فعل ثانيا في الوقت، لأن العبادة كل عبادة فلها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. والفرق بينهما أن الأداء ما فعل في الوقت أولا، الأداء ما فعل أولا في الوقت، والإعادة ما فعل ثانيا في الوقت لخلل في الأولى، والقضاء ما فعل بعد الوقت. فإنسان مثلا دخل عليه وقت الصلاة فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه الصلاة توصف بأنها أداء، وآخر صلى ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة فتلزمه الإعادة، فالصلاة الثانية تسمى إعادة لأنها فعلت ثانيا لخلل في الأولى. وإنسان صلى بعد خروج الوقت لعذر شرعي كنوم أو نسيان، فهذه الصلاة تسمى قضاء. قال: فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء، يعني لما صلى بالتيمم ووجد الماء في الوقت استعمل الماء فأعاد الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر اكتفاء بالصلاة الأولى، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني ذكر أنهما لم يجد ماء وتيمم ثم صليا ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد والآخر لم يعد. فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. قال للذي لم يعد: أصبت السنة، فهذا يدل على أن السنة ألا تعيد، وأجزأتك صلاتك يعني التي صليتها بالتيمم. وقال للآخر يعني الذي لما وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين، الأجر الأول صلاته بالتيمم، والأجر الثاني صلاته بالوضوء. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا أن طلب الماء لا يجب على من علم أنه لا ماء حوله، فالإنسان إذا علم أنه ليس حوله ماء فإنه لا يجب عليه طلب الماء. ولهذا في الحديث قال: ثم وليس معهما ماء، ولم يذكر أنهما طلبا ماء، فطلب الماء إنما يكون في من يرجو وجود الماء. أما إذا كان الإنسان متيقنا أنه ليس عنده ماء وليس حوله ماء، فكوننا نلزمه بالبحث والتفتيش هذا إضاعة وقت بلا فائدة. ومنها أيضا أن من تيمم لفقد الماء ثم صلى فلا إعادة عليه ولو وجد الماء في الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي تيمم وصلى: أصبت السنة. وإصابة السنة خير من الآخر الذي له الأجر مرتين. ومنها أيضا أن من فعل عبادة ثم تبين أنها غير واجبة عليه فإنه يثاب على ذلك. فالإنسان إذا فعل عبادة يظن أنها واجبة فتبين أنها غير واجبة فإنه يثاب على هذه العبادة وتكون نفلا في حقه. مثال ذلك: إنسان صلى بناء على أنه لم يصلي العصر بالأمس ثم تبين أنه صلى، فحينئذ تكون صلاته التي صلاها تكون نافلة. وآخر صلى مثلا قبل دخول وقت صلاة الظهر ظنا منه أن وقت الظهر قد دخل ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فتلزمه الإعادة، وتكون صلاته الأولى التي صلاها في الوقت التي صلاها قبل الوقت تكون نافلة. فكل من فعل عبادة يظن أنها واجبة وتبين أنها غير واجبة فإنه يثاب على ذلك، كما مثلنا في من صلى ظنا منه أنه لم يصلي العصر أو الظهر ثم تبين أنه صلى، فتكون صلاته التي صلاها إعادة تكون نافلة. وأيضا الآخر الذي صلى قبل الوقت ثم تبين أنه قبل ثم أعاد لما دخل الوقت تبين أنه قبل الوقت فأعاد، ماذا تكون صلاته التي صلاها قبل الوقت؟ تكون نافلة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلا ما بان عدمه يعني عدم وجوبه كفائتة فلم تكن، يعني ظن أن عليه فائدة فلم تكن عليه فائدة تكون نافلة. وفرض لم يدخل وقته يعني صلى فرضا قبل وقته ثم أعاد، فالصلاة التي قبل الوقت تكون نافلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل الثاني اجتهد فلما حضر الماء تيمم، لما حضر الماء توضأ وأعاد الصلاة، فهذا دليل على جواز الاجتهاد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، فخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، يعني الجروح والقروح، والفرق بينهما أن الجرح أن القروح هي الجروح التي تحصل بدون جرح كالخراج وما أشبه ذلك، قال: فيجنب يعني فتصيبه الجنابة، فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. وهذا التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما على سبيل التمثيل وليس على سبيل القيد، فالتيمم لا يشترط له أن يخاف على نفسه الموت، بل متى خشي الضرر وإن لم يخش الموت فإنه يجوز له أن يتيمم. فما ذكر في هذا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ليس على سبيل التقييد، وإنما هو على سبيل التمثيل. فالتيمم متى وجد شرطه وهو عدم الماء أو التضرر باستعماله، والتضرر باستعماله أن يكون استعمال الماء إما أن يزيد في مرضه أو يؤخر البرء، هذا هو الضابط في الضرر. فالضرر المبيح للتيمم هو أن يكون الإنسان لو استعمل الماء زاد مرضاً، أو لو استعمل الماء تأخر في البرء، فزيادة المرض والتأخر في البرء عذر في استعمال التيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا.
يقول عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، تثنية زند، والزند هو الساعد والذراع، فالأعلى هو الساعد والأسفل هو الذراع. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. والجبائر جمع جبيرة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت جبيرة تفاؤلا بأن الإنسان إذا وضعها على جرحه أو على الكسر أنه يبرأ. يقول رواه ابن ماجة بسند واهٍ جدا. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن أحاديث المسح على الجبيرة مع ضعفها يجبر بعضها بعضا. فأنت إذا نظرت إلى الأحاديث الواردة في المسح على الجبيرة فرداً فرداً هي على ذلك ضعيفة، لكن باجتماعها يقوي بعضها بعضاً ويجبر بعضها بعضاً مع المعنى والنظر، فإن المعنى والنظر يقتضي ذلك، لأن المسح على الجبيرة أولى من العدول إلى التيمم. وقد تقدم لنا أن مراتب تطهير العضو أربع: المرتبة الأولى الغسل المباشر، فإن كان يتضرر فالمرتبة الثانية المسح المباشر، فإن كان يتضرر فالمرتبة الثالثة المسح من وراء حائل، فإن كان يتضرر تيمم. فالتيمم إنما يكون عند التضرر باستعمال الماء إما مباشرة أو مسحا أو من وراء حائل. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز التداوي، وأن الإنسان يجوز له أن يتداوى. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التداوي، هل هو واجب أو أنه مستحب. فذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التداوي جائز وتركه أفضل. قالوا التداوي جائز وتركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل على الله عز وجل. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن التداوي منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز، فما تيقن نفعه، يعني ما تيقن الإنسان نفعه أو غلب على ظنه أنه ينتفع فإنه يجب عليه التداوي. فلو أصيب بمرض وتيقن أنه لو تداوى لشفي وبرئ، أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يجب عليه أن يستعمل الدواء، لأن الله عز وجل أمر بحفظ النفس وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا لم يكن التداوي إذا لم يكن البرء متيقنا أو غالب ظن بالتداوي فإنه لا يجب. فلو قال الأطباء مثلا هذه العملية إذا أجريت فنسبة النجاح 50% أو 40% أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يجب على الإنسان. أما إذا كان نسبة البر ونسبة الشفاء متيقنة ك100% أو 90% أو 80 أو 70 فإنه يجب التداوي حفظا للنفس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز المسح على الجبيرة، وأن الجبيرة يجوز المسح عليها، والجبيرة تخالف المسح على الخفين في أحكام كثيرة، منها أولا أن المسح على الخفين رخصة، يعني إن شاء الإنسان مسح وإن شاء لم يمسح، وأما الجبيرة فيجب المسح عليها لأنه يجب أن يطهر هذا العضو. ومنها أيضا أن المسح على الجبيرة يكون على جميعها، فالجبيرة تمسح جميعا الأعلى والأسفل، فكل ما كان في موضع العضو الذي يجب تطهيره فإنه يجب مسحه، بخلاف الخف فإن الخف إنما يمسح منه الأعلى فقط. ومنها أيضا أنه لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة، بخلاف الخف فإنه يشترط لجواز المسح عليه أن يكون قد لبسه على طهارة. ومنها أيضا من فوائده من الفروق بين الجبيرة والخف أنه لا توقيت في المسح على الجبيرة، فيمسح لا تتوقت بيوم أو ليلة ولا ثلاثة أيام، يمسح ولو بقيت عليه زمنا طويلا كشهر وشهرين وثلاثة، بخلاف الخف فالخف المسح عليه مقيد بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ومنها أيضا عند الفقهاء أن الجبيرة تمسح في سفر المعصية، وأما الخف فلا يجوز المسح عليه في سفر المعصية. وقد جمعت هذه الفروق، أعني الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، في قول الناظم: ضرورة عزيمة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الإنسان. يقول عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، يعني أنه يغتفر فيها الخرق الخروق وكذلك التوقيت، وكلها امسح يعني تمسح جميعا في الطهارتين الصغرى والكبرى، أما الخف فلا يمسح إلا في الصغرى فقط، وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الإنسان، يعني أن الخف في عضو واحد وهو القدم، بخلاف الجبيرة فالجبيرة قد تكون في القدم وقد تكون في الأصبع وقد تكون في الذراع إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه يقول: في الرجل الذي شج فاغتسل، شج الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة، هذه الشجة الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة، فاغتسل يعني بهذه الشجة فمات، فقال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مضرة الإفتاء بغير علم، لأن هذا الرجل أفتي بغير علم، يعني أفتاه من لا علم عنده، وأنه يجب عليه أن يغتسل حتى مع وجود هذا الجرح، فاغتسل بناء على هذه الفتوى فهلك ومات. وهذا يدلنا على مضرة الإفتاء بغير علم. والواجب على المؤمن ألا يتكلم في شرع الله إلا بعلم وبصيرة وبرهان. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنب، فعلى الإنسان أن يقف عند حدود الله وأن يقول عما لا يعلم لا أعلم، أما أن يحلل ويحرم بغير برهان ولا بينة فهذا إثمه عظيم وجرمه كبير. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن من أصابه أن من أصابته شجة أو جرح فإنه يكفي أن يتيمم إذا كان يتضرر بالمسح المباشر، فإنه حينئذ يتيمم. أما إذا كان هذا الجرح عليه جبيرة أو خرقة فإنه يمسح على هذه الجبيرة وهذه الخرقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة. الصحابي إذا قال من السنة فتارة يراد بها السنة الواجبة وتارة يراد بها السنة المستحبة، لأن قول من السنة السنة بمعنى الطريقة، والطريقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فإذا قال الصحابي من السنة فقد تكون واجبة. مثال السنة الواجبة قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذه سنة واجبة. ومثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. هذه سنة مستحبة. هذا الحديث يقول: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف جدا ولا يصح. فالتيمم يقوم مقام الماء، فالإنسان إذا تيمم لفريضة وبقي على طهارته فله أن يصلي بهذا التيمم فروضا ونوافل ما شاء. فمثلا تيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر فله أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دام أنه لم يحدث، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم جعل التيمم كالوضوء، فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن التيمم رافع للحدث. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرى أن التيمم مبيح فيقولون إنه مبيح، وإذا كان مبيحا فيلزمه أن يتيمم لكل فريضة، وإذا خرج الوقت بطل التيمم، وإذا تيمم لفرض، وإذا تيمم لعبادة استباحها فما دونها دون ما فوقها. يعني لو أن إنسان على القول بأنه مبيح تيمم لأجل أن يصلي سنة الضحى، ليس له أن يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأنه مبيح. لكن القول الراجح كما تقدم أن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه في كل شيء، في كل شيء. فمتى تيمم جاز أن يصلي فروضاً ونوافل، وجاز أن يطوف بالبيت، وجاز أن يقرأ القرآن إلى غير ذلك من العبادات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. في أسئلة؟ ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول بعض الناس يقولون إن مسجد عائشة رضي الله عنها ميقات خاص لأهل مكة، هل قولهم صحيح؟ الجواب قولهم غير صحيح، لأن المواقيت خمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلمنا، ولأهل العراق ذات عرق. أما أهل مكة فإذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من الحل عموما، لا يتقيد بمسجد عائشة والتنعيم. فمن أراد العمرة من مكة يحرم من الحل، يعني خارج حدود الحرم، سواء من عرفة أو من الشميسي الحديبية أو من غيرها، فيخرج خارج حدود الحرم. وإنما كان الناس يحرمون من التنعيم لا لسبب، وإنما لأن التنعيم أقرب الحل إلى مكة، فأقرب موضع من الحل من الكعبة هو التنعيم، لأن حدود الحرم تختلف جهاتها، أبعدها ما كان من جهة الحديبية، وأقربها ما كان من جهة التنعيم من طريق المدينة. وإلا فالتنعيم ليس ميقاتا لأهل مكة، بل أهل مكة ليس لهم ميقات، ميقاتهم الحل. يقول هل يجوز النفل بعد الصلاة العصر إن صلى العصر؟ الجواب التنفل بعد العصر وبعد الفجر منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الفجر، ولا صلاة بعد العصر، وفي رواية بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فلا يجوز للإنسان أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر صلاة إلا ما كان له سبب، فما كان له سبب يجوز أن يفعل في أوقات النهي كتحية المسجد، يجوز أن يصليها الإنسان في وقت النهي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك أيضا سنة الوضوء، فلو توضأ يعني صلى الفجر ثم ذهب وتوضأ ثم أراد أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فله ذلك. أيضا لو طاف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر فله أن يصلي ركعتي الطواف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، حديث جبير بن مطعم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فكل صلاة يكون لها سبب تجوز في وقت النهي. أما الصلاة التي ليس لها سبب، بمعنى أن إنسانا جلس بعد الفجر ثم قام يصلي نفلا مطلقا، فهذا لا يجوز. يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا خارج الحرم قريب من الساعات فأيما أفضل، الصلاة في الخارج وإدراك تكبيرة الإحرام أم الدخول المسجد وإن فاتتني بعض الركعات؟ الجواب أن كونك تدخل في المسجد أفضل، لأن الصلاة في المسجد أفضل والصفوف أيضا متراصة بخلاف الخارج. لكن إذا لم تتمكن من الوصول فحينئذ تصلي في أي موضع. يقول أنا في كرب شديد فأرجو أن تدعو لي الآن وفي ظهر الغيب إذا ذكرت، لعل الله عز وجل أن يجعل في دعائك وتأمين الحاضرين كشف كربتي. نسأل الله عز وجل أن يفرج همه وينفس كربه ويزيل شدته هو وجميع المسلمين، وأن يشرح صدره وييسر أمره. يقول: لماذا يسمى النصارى بالنصارى وليسوا بالمسيحيين؟ نعم، التسمية الصحيحة للنصارى أن نسميهم نصارى ولا نسميهم مسيحيين، لأنهم لو كانوا مسيحيين يعني مؤمنين بالمسيح عليه الصلاة والسلام لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فلو كانوا صادقين في إيمانهم بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال إن أحد رجال النصارى أنكر على بعض المسلمين أن المسلمين يتزوجون من نسائهم، قال لأحد العلماء: لماذا تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا من نسائنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج من نسائكم؟ يعني المسلم يجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية، لكن النصراني واليهودي لا يجوز أن يتزوج المسلمة. فقال له: لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا، نحن نؤمن بجميع الأنبياء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما اليهود والنصارى فإنهم لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان هناك حيوان قريب من مقبرة كفار فإنه ينفر، وبالتالي يكون ذلك دليل على عذاب القبر. هذا قد قيل به، ذكر شارح الطحاوية العز بن عبد العز الحنفي أنهم كانوا إذا ركبوا الحمير، كانوا يركبون الحمير، وكانوا إذا مروا ببعض المقابر قال إنهم يجدون نفورا من الحمار، فالحمار ينفر ويبتعد عن هذا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه من يليه سوى الثقلين. يقول: صليت في الخارج على بلاط الحرم، وذلك لزحام الناس وقصر الوقت لدخول المسجد، فهل تكون صلاتي مع الجماعة كاملة؟ نعم كاملة، لا يشترط في الصلاة أن يصلي الإنسان على الفرش، فمتى صلى على الفرش أو على غيرها فإن صلاته صحيحة. يقول: إذا كان التيمم من أجل الضرر في موضع التيمم أي في اليدين، فماذا يفعل الإنسان؟ هو بالخيار، يعني الإنسان إذا كان مثلا يتيمم بسبب جروح أو قروح في يده يتضرر باستعمال الماء، فالتيمم بالخيار، إن شاء تيمم قبل الوضوء وإن شاء تيمم بعد الوضوء. فإن شاء ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه ثم توضأ، يعني يغسل بقية الأعضاء، وإن شاء توضأ يعني غسل جميع أعضائه سوى هذا الذي فيه الجرح أو القرح، ثم بعد فراغه من التيمم الوضوء يتيمم. يقول: إذا استيقظ الرجل قبل خروج وقت صلاة الصبح وقت قصير، هل يجوز له التيمم مع وجود الماء خوفا من خروج وقت الصبح وطلوع الشمس؟ الجواب: لا، لا يجوز، بل يجب على الإنسان إذا قام استيقظ فإنه يتوضأ ويستعمل الماء، لأنه يجب أن نعلم أن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره، كل معذور بنوم أو نسيان يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. فلو فرض مثلا أن شخصا استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، نام لعذر، غلبه النوم فنام وقام، نقول لك تتوضأ، ولو كان جنبا يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يصلي الفجر ولو كان خارج الوقت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ارتحل عليه الصلاة والسلام من المكان الذي نام فيه وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم قال أنس: قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم، توضأ وصلى راتبة الفجر ثم صلى صلاة الفجر. فالمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. نعم، هل يجوز أن يأتي الإنسان بعمرتين في السفر الواحد؟ الجواب أنه ليس من السنة، هذا خلاف المشروع. المشروع أن الإنسان في السفر الواحد أن يقتصر على عمرة واحدة فقط، وأما تكرار العمر فهذا ليس من الأمور المشروعة. يقول فيه: إذا فاتت الصلاة لعذر ما، مثال صلاة العصر، ودخلت صلاة المغرب، هل أصلي في نفس اليوم أو في اليوم التالي؟ بل تصلي في اليوم. فالإنسان مثلا لو نام عن صلاة العصر أو نسي صلاة العصر ثم دخل مسجدا ووجد الإمام قد أقام لصلاة المغرب، فهنا هل يصلي المغرب ثم يصلي العصر أو يصلي العصر ثم يصلي المغرب؟ يعني هل يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك يصلي العصر، أو أنه يدخل مع الإمام بنية العصر مراعاة للترتيب ثم يصلي المغرب؟ ظاهر السنة يدل على الأول، وأنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. هذا الظاهر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا يدل على الإنسان يصلي هذه الصلاة التي أقيمت ثم بعد ذلك يصلي العصر، والترتيب هنا يسقط للعذر، لأن يعني الترتيب يسقط للعذر والنسيان، وهذا من العذر. يقول: في حال السفر وصلت وجماعة تصلي المغرب مثلا، وأنا أريد أن أصلي قصرا العشاء، ما هو الحل؟ تقدم أن الإنسان إذا دخل الإنسان المسافر إذا دخل المسجد ووجد جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي صلاة العشاء، فله ثلاث صور، المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصلي أربعا، بمعنى أن الإمام إذا سلم من صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة الرابعة فيكون صلى العشاء أربع ركعات، وهذه الصورة أحوط وأكمل وأبرأ للذمة. الصورة الثانية أنه إذا قام الإمام من التشهد الأول للركعة الثالثة جلس هذا المأموم المسافر وتشهد لنفسه وانتظر تسليم الإمام فيسلم معه، والصورة وهذه دون الأولى. والصورة الثالثة أن الإمام إذا قام من التشهد الأول جلس هذا المأموم المسافر وأتم تشهده وسلم، يعني فارق الإمام، وكل هذه الصور جائزة، لكن أكملها الصورة الأولى. يقول: هل يجوز المسح على الجوربين أم لا؟ يعني من الناس من يمسحون وبعض الناس لا يمسحون. المسح على الجوارب سنة، فالمشروع للإنسان أن يراعي حال القدم. إذا كانت القدم مستورة بجوارب أو بخف فالأفضل أن يمسح لا أن ينزع ويغسل، وإذا كانت القدم مكشوفة فالأفضل أن يغسل لا أن يلبس لأجل أن يمسح، فأنت تراعي حال قدمك. يعني ليس من السنة أن تلبس الخف لأجل أن تمسح عليه، بل إذا كان عليك خف فالسنة أن تمسح، إذا لم يكن عليك خف فالسنة أن تغسل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.